ومغفرة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم: الإسلام يقيد الحريات ولا يصابرها، ولا حرية بلا حدود. عباد الله، إن الذين اختاروا غير الإسلام منهج حياتهم اعتقادا وآدابا وأخلاقا وممارسات في الحياة اليومية، اختاروا عن طواعية عداء الإسلام، لأن الله أراد لعباده الإسلام، وانتهت مسيرة النبوة بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. ختم الله المسيرة، أي مسيرة الرسالات السماوية، بالرسالة الخاتمة، رسالة محمد بن عبد الله. هذه الرسالة التي عمت الوجود كلها، عمت الحياة كلها، رسالة إلى الناس أجمعين، بل رسالة إلى الإنس والجن. لم يشذ عنها عاقل، لم يستثن منها أحد، إلا من اختار لنفسه الكفر الأبدية، أن يبقى كافرا حتى يموت، كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو شيوعيا، ما دام الإنسان إنسانا إلا وهو مخاطب برسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اختاروا عن طواعية عداء الإسلام إذا اختاروا غير الإسلام. إذا يجوز شرعا اختيار غير الإسلام دينا منهج حياة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن مات على غير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فقد مات على الكفر به وبالذي بعث به، بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام دين الأنبياء والرسل جميعا، ليس خاصا بهذه الأمة. إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ومثله حديث الغلام اليهودي الذي كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، أبو الغلام اليهودي، وأبوه قاعد عند رأسه، قاعد عند رأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قل لا إله إلا الله. الرسول لا يحب أن يموت أحد من أمته على الكفر، وهذا غلام يهودي وأبوه جائف عند رأسه، وجاء الرسول لزيارته في مرضه فيقول له: يا غلام قل لا إله إلا الله. يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الغلام إذا مات فليمت على لا إله إلا الله، لا يمت على ما عليه أبوه على يهوديته، وإنما يموت على الإيمان بمحمد، والإيمان بمحمد كالإيمان بموسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء. فنظر إلى أبيه، أي الغلام نظر إلى أبيه كأنه يستأذن أباه في أن يطيع محمد عليه الصلاة والسلام فيما دعاه إليه، فنظر إلى أبيه فسكت أبوه ما قال له شيئا. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، أي أعاد دعوته إلى قول لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه، أدب الغلام، فهو بين أمرين: أيطيع الرسول أم يطيع أباه، في نظره طبعا، وكأنه يستأذن أباه، نظرته إلى نظرة أبيه نظرة تقدير واحترام ونظرة استئذان. فنظر إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. الله أكبر، ما أعظمها من كلمة، أطع أبا القاسم. ما قلوش، يعني هذا اليهودي يقول لابنه أطع أبا القاسم، ما قلوش أطعني، أطع أبا القاسم. ما أبا القاسم هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كل كلمات صحيحة. الحمد لله الذي أخرجه بي من النار، أي أنا كنت سببه من النار. أرأيتم رحمة هذا الرسول الكريم؟ ويأتي المثقفون المفكرون الكاتبون الفلاسفة الأدباء المؤرخون الشعراء ويفكرون تفكيرا آخر، ويريدون أن يقفزوا على التاريخ ويجعلون ثقافتهم هي الأعلى وفكرهم هو الأعلى، فيقولون ما يقولون في الله وفي رسوله وفي دينه، وهم يعلمون أنهم سيغادرون هذه الحياة، وأنهم محاسبون على ما يكتبون وعلى ما يقولون وعلى ما يدعون إليه وعلى دعاياتهم المغرضة ضد الإسلام والمسلمين، هم يعلمون ذلك. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن أنس ورواه البخاري في صحيحه. أيها المسلمون، إن أمة الإسلام كانت من الإسلام، وقبل الإسلام لم تكن شيئا، قبل الإسلام كان العرب يقتلوا بعضهم بعضا، لم تكن شيئا، ما عرف العرب إلا بالإسلام. ولذا إذا تخطينا الإسلام وبدأنا نبحث ونقلب صفحات التاريخ، تاريخ العرب، تاريخ الجزيرة وغيرها، قبل الإسلام نجد حروبا طاحنة مدمرة واعتداءات لا حد لها، والقول يكون ضعيف، والقبيلة التي لها قبائل أو معها قبائل أخرى تأكل الأخرى وتدمرها، ما يعبر عنه بالسيبة. لكن لما جاء الإسلام أظهر هذه الأمة، بين قيمة هذه الأمة، حضارة هذه الأمة، فبدأ تاريخها بالإسلام. إذن إن أمة الإسلام كانت في الإسلام، وقبل الإسلام لم تكن شيئا. بعث الله لعباده نبيه محمد عليه الصلاة والسلام خير الخلق وخير الأنبياء، نادى في الأمة التي بعث فيها بالإيمان والحق والعدل والمساواة، المساواة الحقيقية لا المساواة المثورة التي ينادى بها اليوم، والإيقاع، نادى بالإيقاع بمقتضى الإيمان، أي الأخوة في الدين، الأخوة في الإسلام، الأخوة في الإيمان. وقد جسد الرسول صلى الله عليه وسلم على أرض الواقع الدين الذي بعث به عقيدة وعبادة وأدبا وأخلاقا وكل القيم الفاضلة، جسدها كلها قولا وعملا وسلوكا وتربية. فالرسالة المحمدية هي الرسالة الوحيدة السليمة من التحريف. هذه الرسالة رغم معاداة الأعداء لها حاولوا تحريفها عبر التاريخ لم يستطيعوا، هي الرسالة الوحيدة التي لا زالت كما أنزل الله القرآن نقرأه بدءا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، والله الذي لا إله غيره هو ما حرفت منه كلمة واحدة بجميع القراءات، القرآن هو والسنة التي طالها التحريف حاولوا تحريفها وتغييرها وأضافوا إليها ما لا أصل له من كلام البشر سواء في القرن الثاني أو الثالث، ولهذا كان ذلك سببا في إيجاد قواعد مصطلح العديد لصيانة السنة بكل أنواعها. هي أيضا كذلك إن غربيت فعرف ما له صلة بها وما ليس له صلة بها، فعرف الموضوع المختلط المكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام فأزيح عنها، وعرف ما فيه دخن فمجيزا. فصنفت أنواع السنة جميع أنواع الحديث الضعيف وما لا أصل له وما قد يكون له أصل من قليل أو من بعيد فأعطي حكمه. ثم عرفت السنة الصحيحة الثابتة والحسنة بنوعيها، الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه، فصارت السنة مميزة كل التميز، ما يجوز قبوله منها وما لا يجوز. ورحمة الله على علماء الإسلام الذين أبلوا البلاء الحسن في هذا المجال بدءا من القرن الثاني إلى الآن. نعم، لقد ربط سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أمته بالله الواحد الأحد إيمانا وولاء ومحبة وطاعة وخوفا ورجاء وقصدا وغاية. حرفت الرسالات السماوية السابقة وعبث بها أصحابها في غياب رسلهم، أي بعد وفاة رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فلم تبقى، أي تلك الرسالات لم تبقى على أصولها كما كانت، غريت، حرفت التوراة وحرف الإنجيل وصارت أناجيل، وأضيف إلى التوراة ما يعبر عنه بأمور اختلقها اليهود والعياذ بالله. أما الإسلام فنقرأه من خلال الكتاب والسنة غضا طريا كأنه ينزل الآن وسيبقى إلى قيام الساعة، بدليل قول الحق تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر يشمل القرآن والسنة معا. أيها المسلمون، هذه الأمة التي يحاول أعداؤها وبعض الفتانين المفتونين من أبنائها الذين يريدون فتنة الأمة في هذا العصر هي أمة الإسلام من سلالة أسيافها الأجداد الذين ورثوا الإسلام عنهم أبا عن جد. وقد علمنا من تاريخ الإسلام والمسلمين أن الله جمع بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بين أجناس البشر من الجيل الأول الذي تشرف بمشاهدة نزول الوحي ومصاحبة الرسول بعد تفرق وتناحر واستحكام العداء، فصاغها أي صاغ الرسول هذه الأمة فصاغها بالإسلام صياغة ربانية وأقام به كيانها ورص به صفها ووحد به وجهتها ورسم به مسيرها وحكمه أي الإسلام في أساليب حياتها، فكان الإسلام وحده هويتها، فكان الإسلام وحده هوية الأمة هويتها. كان الصحابة إذا اجتمعوا مع بعضهم البعض يقولون سمي نفسك من أنت ذا، ليعرفوا بعضهم بعضا. فالبعض إذا سمى نفسه أنه ابن فلان أو فلان لا يكتاد يقول أنا ابن الإسلام، كان أبي أو كان جدي أو كان كذا، لا كله وجود إلا وجود بشري كسائر الناس، لكن وجود الحق كان بالإسلام أنا ابن الإسلام. سلمان الفارسي كان في جمع فقيل له بعد أن قيل لبعضهم البعض سمي نفسك سمي نفسك سمي نفسك، فجاء دور سلمان وهو يعرف أنه فارسي العصر، فقال أنا سلمان ابن الإسلام، ما عندي منبر أنا بأبي فارسي وبجدي فارسي، أنا ابن الإسلام أنا أنتسب للإسلام. وقف ويقول عمر أنا ابن الإسلام أنا ابن أنا ابن الخطاب، والخطاب معروف عند العرب وأنا معروف عند العرب، لكن أنا ابن الإسلام، ما يهمني الخطاب ولا غيره، يهمني الإسلام عمر هذا وما أدراكم مع عمر. الناس يفتخرون بالإسلام ومع الأسف والأغرار يفتخرون بغير الإسلام، كما نستمع اليوم حتى من أبناء المسلمين والعياذ بالله. قلت فكان الإسلام وحده هوية الأمة وإطار حياتها، فلم ترفع شعارا معه، أشم شعار يمكن ترفع مع الإسلام، فلم ترفع الأمة شعارا مع الإسلام، شرفت بالإسلام ونجدت بالإسلام وعرف تاريخها بالإسلام، وهل يبقى لها أن تفتخر بغيره أو ترفع شعارا آخر الذي لم يعرفها ولم تعرف به؟ فلا شرقية ولا غربية ولا قومية ولا وطنية ولا عصبية ولا طائفية ولا شعارات عرضية، أشو وشكين الإسلام. لمن؟ لأننا لا نشرف بشيء غيره، إذا ما ذكرنا شيئا لا يشرفنا ولا قد لا يحمد منا ولا يرفع مكانتنا، ولكن الإسلام نعم الإسلام والإسلام وكفى. وشاء القدير ألا تجد سنة تدافع الناس بعضهم بعضا في الأرض، وألا تصفو الحياة فيها لأهل الحق وحدهم، بل يستمر قانون التدافع المتمثل في الصراع بين الحق والباطل عبر الحياة عبر العصور، أو الخير والشر، تدافع بين الخير والشر، أو الفضيلة والرذيلة. مدى الوجود الإنساني على هذه الأرض لحكمة يعلمها الله، ولكن لا بد لقيم الوحي أن تنتصر وتعلو، لا بد لقيم الوحي أن تنتصر وتعلو. ومما تقدم وجرى الإيقان بأن الحياة لا تصفو كل الصفاء لأحد فردا كان أو جماعة أو مجتمعا، لأنها محكومة بقانون قدر الله في التغيير لأسباب داخلية أو خارجية أو هما معا من ذات الفرد أو محيطه أو من خارجه، لكن لا بد من الاستمساك بحبل التوازن الذي هو الإيمان. لا بد من الاستمساك بحبل التوازن في الحياة الذي هو الإيمان، وهو الواقي إذا شاء الله تعالى من الوقوع في مهالك. وما أكثرها في هذا العصر، ما أكثر المهالك التي تهلك الناس في هذا العصر. عباد الله، إن الإسلام منقذ للعباد من فرور أنفسهم وأهوائهم والشياطين التي تجدانهم، ومؤكد أن عبوديتهم لله كونية وشرعية، فهي ثابتة قدرا وشرعا، العبودية الكونية والعبودية الشرعية. فالكونية تشمل جميع العباد، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، مؤمنا كان أو كافرا، الكل يعودون إلى الله، مصيرهم إلى الله. هذه العبودية القهرية، إنهم خاضعون لله تعالى، فلا يغاض الله أو يعارض فيما أراد سبحانه بالإرادة الكونية، ولا ثواب لهم على هذه العبودية. العبودية القهرية بحالك تقولوا يا ابنت عبد الله إيه آمن لكفر، لا مفر لك من قبضة الله. عشت في الأرض فأنت عبد الله، أو عشت في الفضاء فأنت عبد الله، أو عشت في البحر فأنت عبد الله. هذه عبودية قهرية، ما تدخلك الجنة ولا تثبت لك شيئا. علاش؟ لأنك ذرة من ذرات الكون، خلاص أنت ما لست خارجا عن عبودية الله. لكن العبودية الأخرى هي التي تحقق أنك عبد لله فعلا حينما توحده وتطيعه وتعبده، وهي العبودية الشرعية التي تستوجب الجنة إن مت عليها. إن مت عليها يكون لك عهد عند الله أنه إن شاء أن يدخلك الجنة، لأنك مت مؤمنا به، عاملا بما دعاك إليه. هذا هو الفرق. قلت ولا ثواب لهم على هذه العبودية، العبودية الكونية، لأنها ليست شرعية. إن العبودية الشرعية هي التذلل لله تعالى شرعا، وهي خاصة بالمؤمنين به، المطيعين له، المجيبين، المحبين لما يحبه ويرضاه، المستجيبين إليه. قلت المحبين لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، القائمين بأمره تعالى، وواقع مجريات الأحداث في واقع حياة المسلمين يوجب على المسلمين أن لا يغفلوا عما يريد بهم أعداؤهم، وأن لا يغيب عن أذهانهم أن الباطن ما مات ولا غاب أهله عن العرض، ولم يغمضوا أعينهم عن المسلمين على الأعداء، ولم يغمضوا أعينهم عن المسلمين والإسلام، لن يغمضوا أعينهم عن الإسلام وعن المسلمين الذين يجسدون الإسلام في أنفسهم. أعداء الله ما يحبون أبدا من المسلمين أن يتحابوا، أن يتعاونوا، أن يدافعوا عن بعضهم البعض، أن يكونوا كل يد الواحدة وكل لسان الواحد وكل قلب الواحد. ما يحبون من المسلمين أن يعيشوا على دينهم، يرجعون إلى دينهم في كل أمر صغيرا كان أو كبيرا، لا أبدا. إنما يحبون من المسلمين أن يتبعوهم، أن يقلدوهم، أن يكونوا أجنادهم ولو بعدوا عنهم جغرافيا. هذا هو واقع الحياة، وهذا واقع هذا العصر في العصور كلها، وهذا العصر أعظم. قلت ولن يغمضوا أعينهم على المسلمين الذين يجسدون الإسلام في أنفسهم وسلوكاتهم وفي كل ممارساتهم اليومية. فتجسيد الإسلام في واقع الحياة يزيد أعداءه غيظا، يفجر حقدهم على المسلمين وعداءهم للإسلام، فيواصلون سعيهم اللا محمود لمنعهم من تحقيق وجودهم الإسلامي في الواقع المعيش. فالعداء يتنامى في الأرض يزاحم التفاهم والتقارب على الحق والفضيلة على توالي الأعوام والقرون، فيفجر الفتن والصدمات والاصطدامات والثورات على الأرض حتى في بلاد المسلمين وفي كل المجتمعات الإسلامية. عباد الله، لقد قدر الله أن قدر أن الباطل إلى ثواب وإن طال زمانه. قدر الله عز وجل أن قدر الباطل وأعوانه يدفع بقدر الحق، لأن المرض يدفع بالدواء بالعلاج، والبخل يدفع بالكرم، والعدو يدفع بمقابلته أو بمفاوضاته على أن يرجع عن عدوانه، بمعنى أن الضد يدفع الضد أو أن الضد يدفع بالضد. قلت لقد قدر الله أن قدر الباطل وأعوانه يدفع بقدر الحق وحماته ودعاته، فبقدر ما لهؤلاء من قوة الإيمان والعلم والوعي والصبر والتحمل والصدق والإخلاص عن أهل الإيمان والولاء لله ولدينه والجهاد المتواصل بقدر ما تتقوص دائرة الباطل وتضيق سبله وتنكشف خطايا أعوانه ومروجيه، فتفشل خطط دعاته. وفي تاريخ هذه الأمة صور ووقفات شاهدة بذلك عبر العصور، وفي عصر الصحابة من تاريخ أمة الإسلام ما يؤكد هذا، فهم مجيب الأول ورصيدها البشري الذي ما عرفت أمة من أمم الأرض في تاريخ البشرية مثله في الاستقامة والطاعة والتضحية والفداء وحسن الاتباع ونصرة الدين واسترخاص النفس والمال في سبيله والاستقامة على التعاليم التي جاء بها الإسلام. نرجو الله عز وجل أن يشرح صدورنا للحق وأن يفهمنا ما يجب علينا فهمه، وأن يرزقنا الاستقامة في القول والعمل والسلوك، وأن يجعل جوارحنا مفعلة بالإسلام في حياتنا اليومية، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يحفظنا من شرور أنفسنا وشرور أعدائنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن حرية التعبير مقيدة في الإسلام بما لا ينتهك حرية الآخرين. حريتي تنتهي بحريتك، فإذا أردت أنا أن أكون حرا أقول ما أشاء وأكتب ما أشاء وأفعل ما أشاء وأتصرف في ما أشاء، معناه من حولي لا أهتم به ولا حرية له. وأنت إن كان لك هذا التفكير كذلك، إذن يعيش من حولك في هم وضيق وبؤس وشقاء وإدالة تامة. لمن؟ لأن حريتهم أخذتها أنت، ما تعيش إلا أنت وحدك أو أنا وحدي. هذه الحرية لا وجود لها في الكون. اتسب كيف ما بغيت وتعاير كيف ما بغيت وتدي اللي بغيت وتشقي من اللي بغيت وتعدي من بغيت، يا في الليل يا في النهار يا لا، سبحان الله، لا وجود لها في الكون لأحد، كان من كان. إذن معناه أنا وإياك هذا وذاك وهؤلاء وأولئك كلهم عندهم حدود حرية بس يعيشوا جميعا، بمعنى أراعي ما يؤذيني فلا تؤذيني وأراعي ما يؤذيك فلا أؤذيك. ثانيا أننا وجدنا في إطار الدين، والدين مقدس، والدين إذا كان الدين مقدس فالذي أنزله أعظم تقديس أعظم مقدس، قدسية الله، حقوق الله، عظمة الله، والذي جاء بهذا الدين مقدس، والذي أنزل الدين إليه مقدس، الملائكة جبريل وغيرهم الملائكة. إذن كل هذه المقدسات لها حقوق، لها حرمات تعظم، والذين لهم علاقة بهذه المقدسات عليهم أن يعظموا هذه المقدسات وأن يحترموها وأن يقدروها وأن ينزلوها منازلها وأن يحيطوها بكل ما من شأنه أن يحفظ هذه القدسية، وهي ليست قدسية أرضية. كثير من العلوم من الناس حياتنا يجعلونها مقدسة لكونها جالهم فقط، ما تكون مقدسة أرضية كان احترام نعم، أما التقدير كمقدس فهم دين الله، لكن كان ثوابت كان حقوق كان واجبات لابد أن تصان، أما كلمة مقدسة كلمة عارية. إذن قلت لا تكون هذه الحرية وسيلة للعبث بالأخلاق وانتهاك الأعراض والحرمات والمقدسات واستباحة المحرمات والعياذ بالله، ولا تكون أيضا للاستهانة بالمقدسات. إن للإنسان حرية في الاعتقاد والتدين بدين يختاره، بدين يختاره، ولكن لا حرية له أبدا في الخروج من الإسلام بعد أن آمن به عن حرية واختيار. نعم لليهود وللنصران أصحاب الدين أصحاب الرسالة حرية أن يسلموا أو لا يسلموا، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، لأنهم أهل الدين عصرا اختاروا أن يبقوا على يهوديتهم أو على نصرانيتهم فلهم ذلك، لا يرغبوا على الدخول في الإسلام لأن عصر الدين كائن. لكن معنى لا يدعون لا تقدموا لهم الدعوة، لا، ومعنى أن دينهم بمستوى دين محمد عليه الصلاة والسلام، لا، دينهم منسوخ منسخة، جاءت الرسالة الخاتمة فنسخت الأديان السماوية السابقة كلها. إذا فوجب الإيمان بالدين الخاتم مع الإيمان بالأديان السابقة كلها رسالة السماوية السابقة، لكن لا يرغم أهل الدين على الدخول في الإسلام، إنما تعرض عليهم الدعوة وتشرح لهم ويشرح لهم الدين ويقدم لهم بصورة واضحة، لكن لا يرغمون. أما غير أهل الدين اللي ما عندهم دين أصلا كمشركي العرب وكالشيوعيين الذين لا يؤمنون بدين إطلاقا، فهؤلاء يرغمون على الدين. كيف يرغمون على الدين؟ تقدم لهم الدعوة إن آمنوا، وإلا في الجزية، على خلاف في المشركين وفي الوثنيين يؤدون الجزية عن لا، وإلا في الحرب بينهم والمسلمين، بمعنى رجعوا لسيرة الرسول والغزوات، شوفوا شنو هو المطلق، فرق ما بين أصحاب دين ومن لا دون لهم، فرق بينهم. أما الذي يكون مسلما ويبدل دينه يقول هو بالضبع حق في الإسلام به وحده، يرجع يهوديا أو يرجع نصرانيا أو يرجع شيوعيا لا يؤمن بدين إطلاقا أو يرجع وثنيا، فهذا لا يقبل منه إلا الإسلام أو تطبيق حد الردة، ما يعطى حكم اليهود للنصارى ولا غيرهم، هذا هو المرتد الذي يعبر عنه بالردة هو هذا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذا هو أي الذي يكون في الإسلام ويبدل دينه، لا يعطى حكم اليهودي ولا حكم النصراني ولا غيرهما، الإيمان لأنه بدل دينه ما عنده إلا التوبة ويرجع للإسلام أو يطبق عليه الردة من طرف أولياء أمور المسلمين أولاد أمور المسلمين بس ما تكونش الفوضى بالحياة. هذا هو الصحيح ولا يلتفت إلى نهيح الناهحين الذين يطرحون أمورا متداخلة لا يفرقون بين هذا وذاك كما نسمع في الندوات وكما نسمع في بعض المحاضرات وكما نسمع في بعض الفضائيات. 1% من الحق و99% من الباطل. قلت إن للإنسان حرية في الاعتقاد والتدين بدين يختاره ولكن لا حرية له في الخروج من الإسلام بعد أن آمن به عن حرية واختيار. فخروجه منه ردة تطبق عليه أحكام ردة على أيدي ولاة أمور المسلمين وله الحرية أي الإنسان وله الحرية في البيع والشراء وكل أنواع التجارة الحلال لكن لا حرية له في التجارة في الخمور والمخدرات والخنزير وأدوات الأصنام والتجارة في الصحف والمجلات والكتب التي تدعو إلى الكفر والإلحاد علانية وترويج صور الفساد كما لا حرية له في التجارة في الأعراض وتسهيل سبل البغاء. له حرية في التعبير والتفكير لكن لا حرية له في سب الله والدين والرسول والإسلام أو الأنبياء والطعن فيهم أو تشويه أحكام الشرع أو نشر الفكر الإباحي بين أبناء وبنات المسلمين أو ترويج الفكر العلماني اللاديني باسم الثقافة وحرية الفكر والتعبير والرسوم والصور وكل الأساليب. للإنسان حرية في بيته لكن يمنع من حرية استعمال ما يقلق راحة جيرانه من إطلاق أصوات مزعجة أو استعمال أدوات تسم آذان الجيران وتقلق راحتهم. وله الحرية في كراء بيته لكن يمنع من كرائه بالعواهر والزواني اللائي يستحمل الباب للجساق الزناة في الليل والنهار لأن هذا السلوك يشكل خطورة على الزوجات والبنات الساكنات في الدور المجاورة لبيت العهارة كما يشكل خطورة على أمن الناس وأعراضهم وأخلاقهم. وهكذا فالإسلام يقر الحريات ولا يصادرها ولكنها حريات مقيدة ولكن يقيدها بقيود إذ الحرية المطلقة من كل قيد هي الفوضى في الحياة. الحرية المطلقة هي الفوضى في الحياة وهي الفتنة بعينها. ومن ثم يصح القول إن للحرية حدودا إن الحرية في الإسلام مرعية ومنظمة بنظام إلهي حتى لا تصطدم الحريات ببعضها أو حتى لا تستغل استغلالا سجئا أو تتخذ ذريعة للفساد والإفساد المادي والمعنوي. إن الإسلام بتشريعاته الشاملة يصون الفرد والأسرة والمجتمع ويحمي الحقوق وما يقابلها من الواجبات وقد شرع تغيير المنكر بمراتبه الثلاثة باللسان أو باليد أو بالقلب لمن عجز عن التغيير باللسان أو باليد. قال الله تعالى في سورة الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن عباس في تفسير الآية أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب والخطاب وإن كان للصحابة فهو يعمهم غيرهم إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن أعداء المسلمين هم أعداء الإسلام وأعداء الإسلام في الواقع هم أعداء الحق والعدل والإيمان والأمن. فمن عاد الإسلام عادا، فمن عاد الإسلام عاد الله والرسول والدين وكل الفضائل والقيم، وعاد المسلمين لأن الإسلام هويتهم، أي هوية المسلمين، والله ربهم والرسول نبيهم، فمن أهان دينهم ونبيهم فقد أهانهم. وما تجاسر أعداء الإسلام على الإسلام والرسول إلا لضعف المسلمين وتخاذلهم وعدم اهتمام الكثير منهم بالإسلام وقيمه، وقد قال الحق تبارك وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله هو نصر دينه ونصر أنبيائه ورسله، فنرجو الله عز وجل أن يهزم الكفر والكافرين والظلم والظالمين والنفاق والمنافقين، نرجو الله عز وجل أن يحفظ دينه ويحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويعز الإسلام والمسلمين، ويجمع كلمة المسلمين، ويوقظ همم وقلوب المسلمين حكاما وعلماء ومحكومين. فنرجو الله عز وجل أن ينصر الحق وأهله ويهزم الباطل وأعوانه. فنرجو الله عز وجل، يا الله يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، احمي دينك واحمي عبادك المؤمنين، وكلهم وليا ونصيرا، وكن على أعدائهم أينما كانوا، واجعلنا من أهل الحق وحماته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم وجعلنا على آثارهم، ولا تخالدنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد لما تحب وترضى. اللهم أرني الحق حقا وارزق اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفقه لكل خير، وأعن عليه وأصلحه وأصلح ولي عهده وأمد نبات حسنا. اللهم أصلح المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح قلوب المسلمين، اللهم أصلح أحوال العلماء وأحوال الحكام وأحوال كل المسلمين يا أرحم الراحمين رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.